إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير، إلا أنه جاء في أو وقع في خلدي أن أذكر مسألة مهمة عظيمة، وهي أمر التهيؤ للصلاة. فإن الكثير منا يخطو إلى هذه الصلاة خطوات لا يشعر بقلم الملك يكتبها له ما دام أنه قد قصد المسجد، ولكن ثواب الذي يستشعر بهذه الخطوات أكثر ممن كان غافلا عنها. فإنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. الشاهد قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور. فسبحان الله، حبس المياه عنا حتى أغلقنا دورات المياه في هذه الجائحة كان له مصلحة، وهي التعود على إيش؟ على هذه السنة أن تطهر وين؟
في بيتك.
في بيتك. أول كان الشخص إذا أراد أن يخرج للمسجد تهاون بالوضوء فلم يكمل أو لم يأتي بالكمال المستحب، ذهب بالسيارة ونزل في دورات المياه توضأ وجاء المسجد. لا، إذا أراد تمام الأمر فليتوضأ في بيته. فسبحان الله، الله يجري في هذه النكبات والكوارث من المصالح والحكم ما لا يعلمه إلا هو. أخبرني البعض أن الفترة التي كانت في الجائحة وكنا ممنوعين من المساجد بأمر ولي الأمر، وقد أمرنا الله أن نطيعه سبحانه، فكان من صلى في المسجد كان عاصيا من جهة قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يخبرني البعض أن تلك الفترة انتقلت الدروس إلى أن تكون عن بعد. قال يذكر أنه ما مرت فترة حصل للأسرة فيها من الثقافة والتعليم مثلها. فقال: أنا واحد يعني من كان يجمع أهله ويأتي بمكبر صوت ويسمع الأسرة كلها ويراقبهم حتى يسمع. فمضت شهور وقد انتفعت الأسرة والحمد لله بهذه الدروس التي شاركونا فيها انتفاعا عظيما. فالله يجري بهذه النكبات حكم لا يعلمها إلا هو. فمن ذلك هذه السنة. فإن ابن مسعود قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد هذه الصلاة، يعني لم يخرجه إلا الصلاة، ليس ذهب المسجد ليقابل شخص فيه، ذهب للصلاة، إلا كتب الله له بكل خطوة أو خطوة يخطوها حسنة. كم خطوة أحسن من بيتك إلى هنا؟ الله أكبر. 3000 خطوة، الله أعلم، 200 خطوة، ويرفع بها درجة. وتعرف الدرجة دي أطلقت في الشرع كما بين السماء والأرض، وكفرت سيئة، يعني في حوالي 2500 خطوة 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 لين تأتي المسجد، أو 340 340 سيئة و 340 حسنة، يضربها في 10 3400 حسنة، كل خطوة بحسنة. ويحط عنه بها سيئة. قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني هذه الصلاة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى، يهادى يعني يمشي بينهما معتمدا على غيره من ضعفه، رجل خط كذا ما هو قادر يقوم من الحمى في بيته يصلي، ثم ينادي أصحابه لما يشيل للصلاة مثلا، البيوت صغيرة، إذا واحد نادى ما في مكيفات ولا في أصوات ضوضاء السيارات، خذوني المسجد معكم، خذوني، يسمعون الصحابة يستأذنون يدخلوا يشيلونه ودون المسجد، تخط رجليه في الأرض، حطونا في الصف. أنا لقيم لقد مرض، وينك في الصلاة فلان؟ مريض والله، هو مرض زكام وشيء يسير، تخط رجلاه وينحط في الصف حتى لا تضيع عليه الجماعة. نعم، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن لا تنسى تحتسب خطواتك إلى المسجد. طيب كيف تحسب الخطوات لك راكبا بالسيارة؟ نبئت أن بعض العامة قام يعظ في مجلس يحكي عن شيخ سمعه، أو يحكي عن مجهول، فيقول كل لفة كفر، يعني هنا الكفر في نقطة، لف الكفر كذا ورجع نفس النقطة، حسنة كفرت سيئة، لفة الكفر، هل القياس صحيح؟
كلا،
ليس بصحيح. كيف يقاس من مشى على رجليه بالذي ركب على سيارة حديثة ما تكلم النبي عن شأنها؟ فلعله يقال هو الآن خرج من بيته ومن زحمة المواقف عنده في الحارة وجي مثل هذا المسجد مثلا، وقفها بعيد السيارة، وهو عامد للمسجد لكن في طريقه السيارة، فيحسب له إلين يركب السيارة، ثم يحسب له جنبها بعيد هناك كأنه بيت واحد من الحارة، لأنه جنب السيارة بعيد. نعم، فصار يمشي، هذه كلها محسوبة له. ولذلك لا تستثقل فتأتي عند إمام المسجد تشتكي، تقول يا الله حيكم ما فيه مواقف إلى آخره، من مصلحتك لم توقف السيارة بعيد وتنزل منها وقد مشيت لما رحت لسيارتك في حيك أيضا مزدحم، ومشيت عامد المسجد لكن تركب السيارة لتقربك لوقت الدرس، ما لو مشيت فاتك الصلاة فاتك الدرس، وحينئذ نرجو لك كل خطوة وانت ماشي للمسجد حسنة، نزلت من السيارة بحسنة، وعلم ما بينهما بالسيارة عند الله، لم يأتيني فيه أثر، فلا نجرؤ على الكلام على الله بغير علم، فلا نجرؤ على الله على الكلام على الله بغير علم سبحانه وتعالى. في حالة يمشي فيها الإنسان بالعربية إلى المسجد تحسب له كل خطوة حسنة، ما هي؟ حالة حديث البخاري معكم رجال ما قطعتم من واد، كان ودروا على رجليه ما لقي ناس يهادوه، حتى ركب سيارة عربيته ومشى إلى المسجد، فهذا كأنه خطأ في الخطوة من باب من كان إيش مريضا أو مسافرا كتب له أجره صحيحا مقيما، فكأنما خطأ تلك الخطوات التي كان يخطوها قبل مرضه. بالضبط بالضبط. وإن كان أعلم أناس حقيقة ذو همم عالية، فأنا استغربت آخر مرة مما قدر لي من أقول لإنسان اصعد معي السيارة في المحاضرة الأخيرة، وما كنت أحسب أنه يصعد معي ذلك الشخص إلا أني دعوته، فنبئت بعدها وفجأني أنه جاء من بيته إلى المحاضرة إلى المسجد ماشيا. كل شوية الإنسان يقول لعل هذا بيته، وصف لبيتك يا أخي كيف ماشي أنت، وتبين لي أنه من فقره كأنه ما عنده أجرة سيارة يرجع إلى منزله، يعني سيارة اللوموزين تأخذ منه يمكن 15-20 فما عنده. وكل شوي أقول في نفسي هذا البيت لا، ثم خطينا الخط السريع مشينا فيه، ثم مشينا إلى شرق جدة، ثم دخلنا في الداخل بعد الكباري. قلت أنت مشيت من هنا؟ فمشى ومشى ومشى حتى بلغ، وهذه همم عالية لا شك ولا ريب فيها. فكل خطوة الإنسان يخطو كما جاء في حديث بني سلمة لما قال لهم النبي دياركم تكتب آثاركم، في آية تلتقي مع هذا في سورة ياسين، وآثارهم وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. نعم، وهو الحديث الذي خرجه مسلم أيضا في صحيحه من طريق أو عن جابر قال خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي فقال إنه بلغ أنكم تريدون أن تقتربوا المسجد، جيبوا بيت جنب المسجد. الآن العام ما وش يسوون لما يختاروا بيت
جنب المسجد؟
ها؟
أقرب شيء من المسجد؟
لا، إيه يفتخرون، يقول باب الشرك
بابه
جبال ما شاء الله الله يبارك. إيه هذا من جهة أنه بيصير سهل الصلاة عليه فليفرح من هذه الجهة قد يقال، لكن ينسى هذا الحديث أن النبي وجد في نفسه أن يترك ديارهم البعيدة ويجي قدام المسجد. ليش يريد لهؤلاء الخير؟ قال ابقوا تعالوا امشوا ولو مكان بعيد. ليش؟ لأنكم إذا بقيتم في دياركم وأتيتم ماشين المسجد تكتب آثاركم، كل خطوة بحسنة تكفر سيئة، ترفع درجة كل خطوة. وليس هذا معناه أن يمشي الرجل المسجد بخطى حلزونية أو يعني يقول هذا المسجد كذا، لا يروح كذا وكذا وكذا حتى الناظر إليه يستغرب، يقول لأجل تكتب خطواتي. طيب فعلا هي الأصل كل خطوة حسنة، لكن ما الذي يمنعنا من أن نقول بهذه المشية الحلزونية؟
هذا مورود
فعل عمل السلف، لأن أفهم الناس النصوص فلا أذكر أنه مشي حلزونيا، قد يقال أخذ طريق بعيد ما أدري، ما عندي آثار الآن صحيحة بهذا، لكن يمشي حلزونيا كذا يقول كذا خط استقامة حسبتها 950 خطوة، حلزونيا 2500 خطوة، خاصة لفيت اللفة كل ما تجي سيارة كبيرة لفة حولها إلى آخره، هذا ما لا أصل، بل يمشي المشي المعتاد الذي يعتاده ولا يتكلف الخطو إلى الصلاة. مسألة عظيمة أتركها لأن علمها عند الله. هل هذا الفضل خاص بالرجال لحثهم على إتيان المساجد؟ لأن المرأة تحث على الصلاة في البيت، هل المرأة إذا خطبت كل خطوة بحسنة؟ مثل الرجل، هذا محل تدبر ويحتاج إلى تأمل، لأن المرأة مكانها البيت، فحثتها الشريعة أن صلاتها في بيتها أفضل، فهل حينئذ تبشر بأن كل خطوة حسنة؟ إيش ستفعل؟ لعلها تترك إيش؟ بيت تقول الله بكل بحفر حسن، بيتي بعيد، فكيف الشريعة ترغب من جهة وجهة معاكسة تماما ترغب فيها أيضا؟ ولذلك قلنا أن المرأة إذا صلت في بيتها لها أجر 27 درجة جماعة وزيادة. ما الدليل؟ صلاتها في بيتها خير من المسجد، المسجد فيه 27، إذن خير من 27 درجة، فلعله يحسب لها المسجد والخطوات. يحسب لها المسجد والخطوات. وقد يقول قائل إذا حسبنا لها 27 درجة مدام شهد في الجماعة فلنحسب لها أيضا الخطوات، والمسألة يبيلها تدبر. نعم
شيخنا الله يحفظك، هل من هذا الباب الأفضل أن يختار المسجد البعيد يصلي فيه ليحسب خطوات، أم أن يصلي في المسجد
في حديث عند الطبراني يظن حسن الألباني ينظر في هذا، نهى النبي عن تتبع المساجد، فيصلي كل إنسان في مسجد أقرب له، لأنه سيساء الظن فيه. كما ترون شخص كان يصلي معنا دائما في المسجد الآن مختفي، لا نشوفه في الفجر والظهر، كل الطلبة الآن ساء الظن فيه، قال وين ما يصلي وإحنا جنب المسجد، أنا أصلي بعيد، ما أصلي بعيد، هو معروف يصلي هنا. فشوف الإنسان يبعد عن نفسه سوء الظن، يخلي الناس ما تسيء الظن فيه، خاصة إذا داوم سنين الآن أو شهور طويلة لا يصلي في المسجد وكان عرف أنه جار المسجد. نعم هو عرف، فلماذا يخلي الناس يسيئون الظن فيه وهو بيته بجانب المسجد ولا يعرف أنه عنده عمل مداوم رابطة من بعد الفجر لين 11 بالليل؟ ما يعرف ولا في عمل مثل كذا. فعلى المسلم حينئذ ألا يجلب على نفسه إيش الشبهات، فمن اتبع الشبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ، اتق الشبهات حتى تسبر لعرضك. يقول الناس فعل فعل، ابدا نفسك سوء الظن بجانب المسجد صلي بالمسجد. والغريب ان يسأل هذا السؤال شخص وهو يعلم عمل السلف، فهل السلف كان يترك المسجد القريب ويذهب البعيد؟ إذا دائما اسأل نفسك وفهم النصوص المشكلة، أن تتبعوا الآثار المروية عن السلف، فهل يترك القريب ويذهب البعيد؟ هذا ما تحتاج إلى أن تبحث عنه، فإذا وجدت في السلف كذلك يفعلون فلا تعبأ بكلام ذلك، خاصة إذا ضعفت حديث تتبع المساجد والنهي عنه. فأذكر الألباني حسنه، لكن مجموعة الطرق حسنه، وإن كان شفت بحث لبعض الأشخاص يضعفه، لكن كأن الشيخ حسن حديث نهى عن تتبع المساجد خاصة برمضان، يتبعون المساجد لأصوات الأئمة، تلقى الإمام ما يعرف يصلي. شوف كيف بعض الأئمة اللي هم القراء ذول اللي يقولون عن أنفسهم أعطونا 10,000 نصلي بكم برمضان، ولا يفقهون شيء في الصلاة، ما يفقهون شيء في الصلاة. والإمام أحمد نهى أن يصلي الرجل خلف إمام يعتقد أنه أخذ 10,000 أو 5,000 أو 1,000 ليصلي بالناس، قال من يصلي خلف هذا؟ وذلك الصلاة وراءهم كأنك ما تشوف لها بركة، ما في خشوع كثير، سبحان الله، كأنها الآيات تعرض عليك من أمام قلبك. المهم ما يدخل قلبك قراءة شخص صلى ليأخذ فلوس، بحيث ما أخذ فلوس ما يصلي، هذا صلى للفلوس، فحينئذ رأى الإمام أحد لا يصلى خلفه. نعم وأنا لما كنت في مساجد من قبل ويجيبون شخص في رمضان يصلي بهم مثلا أحرص ألا يصلي، ما دام أنهم ساوموا بالفلوس أحرص أني أنا أصلي. فقد رأى الإمام أحمد أن لا يصلى خلف رجل صلى في رمضان أو غيره لأجل الفلوس. وخاصة إذا نظرت إلى صلاتهم فكما فيها السنة الله أكبر يمد اللفظ جلاله مد طويل، بس أهم شيء عند الأنغام ما يتابع السنة كيف يرفع يده الله أكبر حط يده كذا تابع، لو قربت الصورة منه تجد أخطاء، بس الصوت بس كما يروى في الحديث يقدمونه لا لأنه أفقاهم، يقدمونه ليغنيهم ويعطين حال في الصلاة، ليش يقدمون هذا؟ ما يحسن السنن، ولو وقع خطأ أوقع النسج في نكبة، كأنه حريص ما يوقع في خطأ مثلا. حتى المقصود إن مثل هؤلاء ينبغي أن تنقى المساجد منهم ليكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. لا تحرص صلي خلف شخص يعني بصوته مثل إمام الحرم الفلاني، إمام لا تحرص، احرص هل عليه قرائن الخشوع والإخلاص هذا الإمام، هل يفقه، حتى بقرأ قراءة مثل الشيخ بن باز، يعني بعض الناس سجية يقرأ وصوته جميل وعنده شيء من التطريب المشروع فتخشع خلفه فصلي خلفه. افرض انه قراءة يسمونها العامة يعني حتى لا يعني يجنح فيها، يحاول يتكلف فرضا عدم أن يتغنى فيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تصلي خلف هذا وتخشع ويصلح قلبك ويتزكى خلف أخل خير من تصلي خلف شخص يأخذ عوض على صلاته ثم لا تؤثر صلاته على قلبك. نعم، المقصود إصلاح القلب، اللهم آت نفوسنا تقواها زكيا، مقصود تزكية القلب، ليس المقصود تزكية تطريب الأذن كما فعل عامة يقول لا لا جيبونا فلان، جيبونا فلان ترى قرايته مثل الشيخ فلان، طيب فقه ما علينا فقه فقه ما فقه، نبغى نسمع شيء نطرب فيه. طيب إذا نقعد في بيتك واسمع عبد الحليم حافظ ترى صوته جميل، إذا كان قصدك الألحان شوف لك مطرب كذا صوته جميل وخليه يلحن لك، وشوف له أناشيد إسلامية مثل أخيرا ما جاء اللي يسمونها كلمات عايض القرني وألحان محمد عبده، إيه شريط كذا مكتوب، كنا نشوف إحنا ألحان الموسيقار أحمد فؤاد وأغنية أم كلثوم، فشفنا الشريط غريب أشوف طالع صحيح، نعم كلمات اسمها عايض القرني عايضني، يعني كثير ما كان يبدأ جلساته اتقوا الله كلمات وألحان وعزف الموسيقى، وهذا حقيقة مما أنكره أهل العلم. نعم، فعلى المسلم حينئذ أن أولا حتى لو ما في موسيقى أن لا يلحن الأناشيد بتلاحين تشبه المغنين والمطربين، لأن يعني السلف الأولين ما فعلوا ذلك، كما ذكر لي شيخنا الفوزان كنت له في زيارة في منزله وكم تمتعنا بتلك الأيام الجميلة بزوار الشيخ الله يرفع قدره ويمد في عمره، فكان يقول لي شوف هذا الأناشيد، فكان يقول هذا اللي يبدأ يقول مثل يعني الموال نحن غرباء، بعدين يدخلون عشرة ولا نحن غرباء وأشياء مثل كذا، يعني سمعتوها هذه؟ ها؟ فيبدأ واحد مثل موال مول مول مول، وفجأة يدخل جيش من الناس يلحنون، قال هذه يعني طريقة لا تجوز، واضح تشبه فيها المغنين، وكأنك تحس بعضه ناقص واحد بس امسك العصاد دي ودفتر الألحان ويسوي لك نفس كنه، يعني اسمع إن شئت نشيدة اللي يحبوها الإخوانجية في حمى الحق ومن حول الحرام، كأنه واحد مغنين يغني والله، أعوذ بالله. الشيخ الألباني لما جاء جدة هنا الآن قبل نحو 30 سنة جاء الشيخ هنا بجدة، سمع أبو العتاهية يلقيها الدكتور الحميني: حتى متى يا صاحبي لا تراوي، حتى متى، حتى متى، وإلى متى؟ أقر. قال هذا ساذج ما في شيء. فجابوا له أظن أنشودة غرباء، هذه عاد إذا سمعها الأخوانجي، وكان يمشي بالسيارة، شوف يقول يعني كيف بالسيارة. نعم. فأنا فتلحين غرباء غرباء، تغير وجه الشيخ كراهة حتى ضج المجلس بالضحك. ضحك ليش؟ ليس ليسخر بالإنكار لو بدع على وجه الشيخ، بل لأجل كيف وصل هؤلاء إلى هذا المستوى بحيث يجعلون الشيء الذي هو مما يدعو للفضائل الأشعار يسحبونها بألحان الفساق التي تشرد القلب عن ذكر الرب سبحانه، فيلتهي الإنسان بالألحان فيتراقص قلبه طربا وينسى أن له ربا سبحانه وتعالى في تلك اللحظات. طيب، لنبدأ قراءتنا بعد أن نبهنا على فضل الخطوة للمساجد، وأنه ينبغي الإنسان أن يعظم أمر هذه الخطوات ولا يستهين بها، وأن يأتي للصلاة مبكرا، لأن الملائكة إذا جلس المسجد مبكرا بعد الأذان تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. تحرك بسيارتك قبل الأذان ب10 دقائق حتى تصب على الأذان، في ال10 دقائق دي حتى تقام الصلاة الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. كلما تأخر الإمام أفضل لك، لأن الملائكة تزيد استغفار لك، فلا تمتعظ حتى من تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين. وصلت من القراءة:
ومن يتخذ الشيطان وليا، صفحة 764.
نعم. قال الله تعالى في كتابه: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. نعم. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا الآية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال الله ثم قال تعالى:
أولا كيف تتخذ الشيطان ولي، وكيف تجعل نفسك لله وليا؟ اي نعم، اتبعت خطوات الشيطان واتبعت ما يزينه لك وجيت مثلا قررت انك تتوب، فقال لا امامك عمر اصبر تمتع بشبابك، قطعته اخرت التوبه شوي، قال ليش فلان سوى كذا، هي قاطعه اهجره ترى هذا يريد ان يهينك، هجرت رحمك تلاعب بك الشيطان شوي، يا فلان ترى هذه الدروس ايش استفدت الان منها، وهي مسجله ويقعد في البيت وبعدين غاب عن الدروس. المهم كل ما يزين له الشيطان شيء اتبعه فيه، فهذا مما اتخذ الشيطان وليا، وأشد ذلك يعني الولاية للشيطان بحسب، في من يطيع الشيطان في أمور لا تصل للكفر فهذا فسق، ومنهم من أطاع الشيطان طاعة بحيث أنه يستحل الشرك فهذا، هذه الولاية للشيطان إيه؟
كفر،
كفر أكبر مخرج من الملة. نعم اقرأ.
قال رحمه الله ثم قال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، أي فقد خسر الدنيا والآخرة، وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. وقوله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وهذا إخبار عن الواقع، فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة، وقد كذب وافترى في ذلك، ولهذا قال الله تعالى وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كما قال تعالى مخبرا عن إبليس يوم المعاد وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله فأولئك أي
الشيطان ينصب قيل المنبر في النار، وهذا يزيد في عذاب الكفار والفجار مما أطاع الشيطان وعصى العلي القهار، فيقول لهم محسرا لهم إن الله وعدكم وعد الحق، الآن تقول إن وعدنا وعد الحق، الآن ما كنت تقول لما كنت يعني تدعون للزنا وتزين مفاتن الأجنبية في رأس حتى زنينا بها، وتزين السرقة وأخذ الأموال الناس بالحيل من غير حق، كنت تزين لنا ذلك، ما تقول إن الله وعدكم هذا الحق، إن تركتم شيء لله عوضكم الله خير منه مثلا، وأن الجنة موعدكم إذا صبرتم، ما كنت تقول لنا الكلام ده، الآن في النار، الآن يقول لهم يا في النار تحسيرا إيه؟ تحسيرا لهم، فيقول إن الله وعدكم وعد الحق، ما شاء الله خطيب وعد حق، وينك من أول، ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، هذا اللي حسرهم، يقول لي والله الآن فقنا ما نسمع، كنا لوسوسة من قلوبنا، تدعون الفواحش تدعون المعاصي تدعون الأكل الحرام تدعون وسوسة من الباطن بس تزين، فيستحسروا يقول والله ما كان ماسك بندق علينا، اعصي ازني اشرك ابتدع، ما سوى كذا ما سوى كذا، وكان سلطانه فقط على الذين يتولونه والذين هم مشركون، بس ما كان سلطانه ببندق يحملها أو بحصى يتهدد بها، هذا شيء تزيين فقط في القلب. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني منقذكم من هذا العذاب وما أنتم بمصرخي، انتهت القصة خلاص، مكثوا في العذاب بعد سماع تبكيت الشيطان لهم واعترافه بأن وعده كان باطل. فالآن الله يخبرك ما سيخبرك في الجنة، صدق الله ولا لا؟ نعم صدق الله، يعني القرآن تكذيب حرف كفر أكبر، إذا من الآن لا تطيعوا فيما يزين لك، أصدق وتب ورد المظالم إلى أهلها وخلاص، واستغفر الله يبدل سيئاتك حسنات، سبحانه هو يقف طريق التوبة يقول لا مو الآن بعدين، أنت عليك التزامات الآن بعدين توب، ثم يخطفه الموت فيقع جار للشيطان في النار. هذا من تزيينه وتسويه بالتوبة، نسأل الله العافية. ومن معلوم أن الإنسان إذا تاب وأقبل على الله، الله يصلح له أموره. تذكرون يونس لما تاب في بطن الحوت، خرج من بطنه الله صلح له أموره من أجل أنه حقق التوبة، أنبت عليه شجر من يقطين وبعث لمئة ألف ويزيدون، تحسنت أموره بعد التوبة، على خلاف ما يفعل بالعصاة اليوم. وش يسوي لهم؟ يقول لو تبت أيها الراقصة وعندكم لحم تصفي عليه وأنت مضطرة، ها لو تبتي من يصرف عليها عبده؟ اصبري تعجزي تكوني كومتي شوية في البنك يعني، ها واصرف بقية عمرك، ويخر لها التوبة ثم تموت بسرطان أو شيء قبل أن تبلغ العمر هذا، في عز شبابها تقبض بالسرطان وتموت وضيعت الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله فأولئك أي المستحسنين له فيما وعدهم ومناهم، مأواهم جهنم أي مصيرهم ومآلهم يوم القيامة، ولا يجدون عنها محيصا أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا مناص. ثم ذكر تعالى حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة التامة، فقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللهم اجعلنا، أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات، قال: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. نعم.
أي يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا خالدين فيها، أي بلا زوال ولا انتقال، وعد الله حقا، أي هذا وعد من الله، ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة، ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر وهو قوله حقا. ثم قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا.
أي والله لا أحد أصدق من الله إخواني، مدام لا أحد أصدق من الله عندك، وإذا شككت في هذا كفرت عياذا بالله، خلاص يعني امسك كتاب الله من اليوم، لا يروع عليك يوم إلا خلصت جزء، إنك تحتاج إلى أخبار صادقة ورسائل حق تدلك على آخرة، ولم تجد أحسن من الله حديثا ولا أصدق منه قيلا. فامسك القرآن، كل خبره صحيح، اضمن طريق الجنة، تسمع خبر من فلان ومن علان ومن، خذ من السنة ما تفسر بالقرآن كما يفعل بالكثير، واحضرها مثل هذا الدرس لكي تسمع من السنة ما يفسر القرآن، واضمن طريق الجنة بسلام. ليش تفتح أذنيك للقنوات تعبث بأذنك وبقلبك قناة كذا قناة كذا قناة كذا؟ خلاص الأخبار الصادقة في كلام الله، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، فاجعله نبراسك واجعله جليسك ولا تغفل عنه، ويثقل عليك الشيطان القراءة بالصوارف، امسك الجوال شوف عندك شغلة كذا انهيها، شوف وشوف كيف سبحان الله تهجم الشغلات أول ما تقرر تمسك القرآن، خاصة إذا كنت سلفيا، لأن إذا كنت خلفيا مثل الذي قال: من أجبر يكون الناس سلفيين استاب ولا قتل، هذا سيقرأ القرآن آلاف المرات مثل خوارج ما يتعب منه، لأن الشيطان يصطاد به بالقرآن، لأن سيكون هلاك أمتي في اللبن والكتاب. لكن إذا جاء السلفي اللي يتبع السلف يقرأ القرآن فاستقيل، لأن الشيطان يعرف القرآن سيكون هداية عليه، لأن هذا السلفي كل ما شاف آية محتملة طلب تفسيرها من وين؟ من السلف، قال ابن كثير، حضر حلقة فيها ابن كثير يسمع التفسير فيهتدي للجنة، فتصير القراءة على السلفي ثقيلة. أما على الخلفي فقال النبي على الخوارج: يقرؤون القرآن وتحقرون صلاتكم لصلاتكم، يختمون ألف مرة يمكن في السنة، لكن إيش لا تجاوز قراءتهم تراقيهم لا يفهمونه، لذلك يسهل عليهم القرآن ليقتر الناس بهم من القارئين 24 ساعة في المسجد، يغربهم الشيطان، يخلي المسألة صورة بس قراءة من غير فهم، يصرف الناس بهذا عن تعلم العلم حتى يوقعهم في فخه، وهو الذي أوقع قوم نوح فيه لما جهلوا، تنسخ العلم، أمرهم بعبادة غير الله مع أنهم كانوا نعم فيهم عباد، لكنهم أضلهم الشيطان بجهلهم بدين رب العباد سبحانه لما تنسخ العلم يقول ابن عباس عبدت الأصنام، وكان يقول لهم الشيطان مزين آباءكم ما نصبوها في المجالس إلا كانوا يستشفعون بها يستسقون بها فصدقوه. الشيطان من مصائده أن يلهي الإنسان كثرة التلاوة من غير فهم، يقول أنا سويت الواجب عليه خلاص، ويحرك اللنس من مدحه، ما شاء الله فلان في المسجد بس يقرأ الله يبارك ويخلونه على ويخليه الشيطان على هذا دهرا حتى يوم الأيام من ما عنده قواعد ولا تحصينات أول ما تجيله الشبهة تخطفه ويشرك يشرك
صلى الله عليه.
فكم من إنسان أخبر أنه كان ولم يتحصن في العلم جاء عند القبر النبوي، شوف كيف الآن تقول كيف يشرك إحنا بلد التوحيد، إيه الشيطان يزين له حتى بلد التوحيد لكنه ما سمع العلماء، كان دائما مع القرآن ولا يسمع العلماء أصلا، القرآن تلاوة تلاوة منها تلاوته أماني لا يفهم معانيها. فكم من أخبر فقال فكنت آتي قبر الرسول فأقول السلام عليكم رسول الله أشهد أنك وفر رسالة وأديت الأمانة، يقول شوي نداء من داخل الباطن يجين، هو الشيطان لا شك لكن ما طلب العلم ما يعرفه، يقول مدام الآن أنه يسمعك وتقول له أشهد أنك وفر رسالة وأديت الأمانة فأطلب منه يشفع لك عند الله. يا رسول الله اشفع لي عند الله بنتي مريضة إلى آخره، أشرك الشرك الأكبر. كيف صادق ما عنده حصانة، فظن أنه مدام يقدر يكلم النبي أشهد أنك بكاف الخطاب إذن يسمع إذن يقدر أن يشفع، فأوقع في خفخ الشرك الأكبر وهو لا يشعر، سببه الغفلة عن العلم. نعم.
قال رحمه الله ثم قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه قولا أي خبرا لا إله إلا هو ولا رب سواه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ننتقل لدراسة المسند. لحظة، ترى ما كان أبدا أحد من السلف لا النبي ولا الصحابة يقولون هناك بدعة حسنة. تعرفون أن شخص من هذه البلد كان الله موسع عليه في أحد المساجد اللي كنت أخطب فيها الجمعة، فجاءني كالمستعجب مع أنه ليس بصوفي والله، لكن خفت أخاف الآن في نفسي أن دعوة الصوفية تنتشر بطرق خفية حتى العام اللي هم على فطرة البلاد هذه بدأت تؤثر فيه، فلمزني يعني فقط أنا أسلم عليه وأتكلم معه، فلمزني وأعرف أنه يقصدني، قال ثم يجينك خطيب كل جمعة كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة، سمعنا أنه في بدعة حسنة يعني. هذا استغربته منه لأنه من أبناء هذا البلد، ليش يقول كذا؟ الظاهر مع انفتاح الواتساب بالقنوات في بيته أو كذا ينظر إلى واحد متفلسف من الصوفية يقول عمر الخطاب قال النعمة البدعة، أو فوصلت له هذه الشبهة، استغربتها منه كيف جرأ على هذه المعلومة الشبهة وهو من أبناء هذا البلد. إذا لا تفتحوا أذانكم عباد الله لأهل البدعة ولو مستطلعين، لأن السلف اتفقوا على النهي عن السماع لأهل البدعة، فمن شبههم في جعل العباد يقتحمون البدع أن ليس كل بدعة ضلالة، هذا الشك وحده يخليك تفتح لك بوابة على مصراعيها في البدعة. إذا ما لقيت من ينكرها فالأصل عندك جوازها، لأن من البدع ما هو حسن وقد يكون هذا منها فيكون بوابة للوقوع في البدعة، بل كل بدعة من جهة أنها مخترعة ستكون ضلالة، وليس في البدع شيء حسن، فكلها قبيحة من أجل أن المبتدع يشرك نفسه مع الله في التشريع، وأقبح بذلك نحلة وأقبح بذلك مذهبا عياذا بالله. نعم. قل صدق الله. ايه وأيضا يستدلونها قل صدق الله. طيب هؤلاء الذين يستدلون بأنه يختم القراءة بصدق الله العظيم القارئ ويفعلونها إلى الآن، وينكرون ربما على من لم يختم القراءة بذلك، بل يضيف إلى هذه البدعة وصدق الله العظيم دعاء عبادة ولا مسألة؟ دعاء عبادة ولا مسألة؟ دعاء عبادة. ويأمرونها أيضا بتلحينها فقائلين صدق الله العظيم كأنه قرآن، حتى حصل في النفس العامة أنها شرع لأنها على نغم إيش؟ القرآن. كما ذكر الطرطوشي أبو بكر في كتاب الحادث البدع والمتوفى في القرن السادس، ذكر أن العامة في ذاك الزمان أوجبوا على أنفسهم صيام 6 من شوال بعد رمضان. ليش؟ القرينة عند العامة كانت قرينة عند العامة كانت أن المسحرات يخرج يضرب بالطبل يا نايم قوم سحر وحد الدايم طب 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 طب، فيظن أن ما دام جاي يصحينا في 6 من شوال إذن هي تلحق إيش
لرمضان.
فحين عند العامة قرائن البدع ما يشعر بها أحد منهم لجهلهم، فيجيب لهم هذه القرائن يقول لي يعني كذا يتكلف ويصحينا في 6 من شوال، أكيد ما في دخان غير نار، أكيد اللي قالوا له إيش واجبة، فألحقوا وجوبا 6 شوال بإيش
رمضان،
صار عندهم الصوم ينبغي يكون 36 يوم رمضان و6 من شوال وجوبا. وكنا في مكة وإحنا صغار تنصب المراجيح لنا في شعب عامر، وكنا نزور الجد هناك، تنصب المراجيح لنا أطفال الحي 3 أيام، يوم الثالث سكروا المراجيح ومشى. مشينا على هذا فترة حتى اعتقدنا أن عيد الفطر
3 أيام،
يوم الأول الثاني الثالث. ما هي القرينة يا أخي؟ نصب المراجيح كم؟
3 أيام.
وعيد الفطر يوم واحد بإجماع العلماء، ما في 3 أيام. في قول متأخر فيه غرابة سمعته من الشيخ فاضل وصاروا يناحروني به في تويتر ويقولوا أنت سويت رسالة أو تقول عيد الفطر يوم، هذا قول الشيخ الآن أنه 3 أيام، وعلقوا علي وشدوا علي بالتويتر. ما أدري للشيخ الفاضل، وهو الشيخ نفسه كان دائما يقول العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، ربانا على هذا. قالوا لأن النبي دخل عليها أبو بكر وعنده جاريتان تغنيان في أيام الفطر، قال دعما في أنه في يوم عيد، فقال أيام الفطر أدنى الجمع كم؟ 3، إذن العيد 3 أيام. فخلاص لما جاءت الكلمة هذه أنا ما توقعت، فرديت عليهم يعني بترك التعصب، لأن المشايخ يربونا على ترك التعصب ترك الجمود كما كان يقول علامة الألباني وغيره، فقلت أن هذه الرواية شاذة، المعروف في صحيح البخاري أن هذه الأيام أيام منى، وأيام منى فعلا 3 أيام التشريع. فعاد الأمر إلى ما روى مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومي، يوم الفطر، شوف ما قال أيام الفطر، لاحظ، ويوم الأضحى هو يوم أضحى، تلك اللي بعد 3 أيام تسمى أيام تشريق ترى، ففي نظر نسمي أيام عيد الأضحى هي أيام التشريق 3 ويوم الأضحى يوم النحر. فإذا من أسباب ابتداع العامة القرائن الذي ذكر مثلها الطرطوشي في كتاب الحوث البدع، وهو كتاب قيم في إنكار البدع فرحمه الله، فأذكر أظن من دقته أنه بدع الوسائد في المساجد وهي موجودة في بعض المساجد، أنهم يصنعوا متكئات شوي وجعلوا المتكئات كراسي شوي، فخموها شوي، سووا درجة أولى، درجة أفق، درجة ثالثة، يعني كذا الأول تجي فخمة كذا شوي، اللي وراها أرق يعني شوي. وطبعا قاسوها بعض العامة، صاروا يجيبون كراسي اللي يحضر في الجمعة الصف الأول كراسي حمراء وفخمة، وعاد الله يعين اللي يتأخر قهى جلد إلى آخره. فهذا كله غير موجود في زمن السلف رحمهم الله. إذن ختم القراءة بصدق الله العظيم كما قال الشيخ بن باز وغيره من أئمتنا في هذا العصر بدعة، لأن النبي لما قال ابن مسعود اقرأ كما في صحيح مسلم أو عند غيره قال اقرأ وعليك أنزل، قال اقرأ فإني يحب أن أسمعه من غير. قال فقرأت حتى إذا بلغت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فقال حسبك، ما علمه هنا ويجوز النبي آخر ربيع عن وقت الحاجة، ما قال خلاص قل صدق الله العظيم وقف، فدل على أنه لا يشرع أن تقول صدق الله العظيم بعد القراءة. والجهل طبعا نقول لهم لا تقول هذا، إيش يعني الله ما صدق؟ لا بكذا المسألة هي مثل حينئذ ذاك الذي قال له بعض سلفنا تصلي بين الأذان الفجر وإقامة 6 ركعات، قال تنهاني عن الصلاة، قال نهاك عن مخالفة السنة ما نهاك عن الصلاة، وسيما إذا شدد عليه فقال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ما نهاك عن الصلاة يا أخي، لا تفخم الأمور تضخمها على غير طائل، إنما نهاك على الابتداع في ديني في دين الله. نعم حديث رقم كم؟ 2000 ايش
441.
نعم ايه هذا، لانه تقول عائشة ما ختم النبي مجلس الصلاة ولا ذكر، نعم الا كان يقولها النبي، وقال من قالها يعني بعد مجلس الذكر كانت له كالطابع. اي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك. طيب